هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقدسيون والدفاع عن الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة علياء صالح. وفي هذه الفقرة نتناول كتاب القدس مدينة وتهويد لمؤلفه خالد عزب. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد شلح، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، المقدسيون والدفاع عن الأقصى. والفقرة الأخيرة والثالثة في هذا اللقاء هي فقرة حديث الدار، وهذه الفقرة ستقدمها الزميلة منار، وتتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. استمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات، نستمع معنا.
إصدارات. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. نتناول في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس المدينة والتهويد لمؤلفه الدكتور خالد عزب، والصادر عن دار هلا للنشر والتوزيع بالقاهرة. يقدم هذا الكتاب عرضا شاملا ومفصلا لتراث مدينة القدس على مر العصور ودور المسلمين في النهوض بهذه المدينة المقدسة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، إضافة إلى مخططات نفذتها وما زالت تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني لطمس المعالم والهوية العربية والإسلامية للقدس وتحويلها إلى مدينة يهودية، بالإضافة إلى تزوير الكثير من الحقائق المهمة لتحقيق غايتها لتصبح القدس عاصمة للكيان. كما يشير الكاتب إلى انتهاكات والمذابح وعمليات الاستيطان التي تعرضت لها المدينة المقدسة بدعوى وبحجة البحث عن هيكل سليمان المزعوم. مستمعينا الكرام، ندخل في أعماق الكتاب الذي جاء بعنوان القدس المدينة والتهويد لمؤلفه الدكتور خالد عزب، الذي استهل في مقدمته الحديث عن برامج التوطين حيث قال فيها: القدس ظلت على مدار 4000 عام رمزا للقداسة والسلطة السياسية، وعلى امتداد هذا الرتح من الزمن دأب سكانها على تشكيل وجهها المعماري وإعادة تشكيلها مرارا لتوجيه رسالة ذات دلالة على القوة الإلهية وعلى قوتهم أيضا. لذلك فإن المستوطنات التي تطوق المدينة منذ عام 1948 ترمي إلى إعطاء ذهنية بأن هذه المدينة هي مدينة يهودية وليست عربية إسلامية. أيها الأحبة، يسرد الكاتب خالد عازب في كتابه القدس المدينة والتهويد تاريخ عملية التهويد في فلسطين منذ عام 48 واتساع نطاقها منذ حزيران يونيو عام 1967، مؤكدا أن سياسة الاحتلال ارتكزت على محاولة تغيير طابع المدينة المقدسة باستيلائه على معظم الأبنية الكبيرة في المدينة وتغيير معالمها لتحل محلها معالم يهودية، كما قام بالاستيلاء على الأراضي التي يملكها الفلسطينيون وطردهم وتوطين اليهود محلهم. ويشير الكاتب إلى أن التهويد الثقافي والإعلامي كان أحد المحاور المهمة في مخططات تهويد القدس والمس بتراث المدينة بدرجة كبيرة، ذلك لأنه التعبير الحي عن هويتها، وإلى ذلك دأبت سلطات الاحتلال على تغيير مفاهيم ماهية القدس وحدودها وتزييف الحقائق التاريخية حول المدينة من خلال الاستعانة بعلم الآثار كوسيلة لتدعيم تصوراتهم حول القدس، وكذلك بالاستناد إلى التصورات وكتب رحالة قدماء عمد ناشروها فيما بعد إلى الإيحاء للعالم بأن القدس عاصمة الكيان الأبدية، حتى إنهم طرحوا قدسين شرقية وغربية كحقيقة لا تقبل النقاش، في حين لا توجد سوى القدس المدينة القديمة وضواحيها التي هي عاصمة فلسطين المحتلة. مستمعينا الكرام، يكشف المؤلف خالد عازب في كتابه القدس المدينة والتهويد عن إحصائيات وحقائق المصادرات وطرد السكان، ويقدر عدد سكان القدس حاليا 577,000 يهودي و 358,000 فلسطيني فقط، وذلك بسبب ممارسات الكيان الصهيوني الاقتصادية والسياسية وإجلاء آلاف الفلسطينيين خارج القدس وعدم السماح بإنشاء أبنية سكنية جديدة للعرب في المدينة. ومن كل ذلك يستنتج الكاتب سبب إصرار الاحتلال الصهيوني على جعل كل تلال مدينة القدس مستوطنات يحرص على توسيعها رغم المعارضات والقرارات الدولية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفقرة تحت عنوان إصدارات. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في بث المباشر.
شكرا للزميلة علياء صالح لمشاركتها القيمة في هذا اللقاء وتقديمها الرائع لفقرة إصدارات التي تناولت فيها كتاب القدس مدينة وتهويد لمؤلفه خالد عزب. ما الذي يعنيه تصعيد الاحتلال ومستوطنيه تصعيد الاستهداف للأقصى في فترة الأعياد اليهودية؟ هل يختصر هذا التصعيد على فترة الأعياد أم أن المراحل القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للمسجد؟ إلى متى يبقى الدفاع عن الأقصى والقدس حصرا على الفلسطينيين؟ أين أمة المليار مسلم؟ لليوم الثاني على التوالي يواصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك تلبية لدعوات منظمات الهيكل المزعوم بمناسبة ما يسمى رأس السنة العبرية. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة وتضييقات ضد المواطنين مانعة من هم دون 40 من دخول الأقصى، كما اعتدت على المصلين في منطقة باب الساهرة والأسباط وباب العمود. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
إلى منطقة عسكرية تتحول القدس المحتلة مع كل مناسبة إسرائيلية. هنا في البلدة القديمة للمدينة مشهديتان، العوائق الحديدية والمظاهر الأمنية في مواجهة رباط أعزل يدافع باللحم الحي عن هوية المسجد الأقصى.
منعوهم يدخلوا. طب وليش احنا يحكنا الحرية التامة ندخل على الأقصى نصلي؟ احنا مش إرهابيين، احنا المسجد مسجدنا، احنا بنحترم جسمه. بس إسرائيل اللي تفكر انها تقسم الأقصى بكرة في المشمش سنحمي المسجد الأقصى، احنا فلسطين صدرنا العالية بإذن الله. لبيك يا أقصى.
قوات الاحتلال اعتدت بالضرب والتنكيل على عشرات الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم بهدف تفريق طوق المرابطين الذي أحاط بالأقصى رفضا لاقتحامات المستوطنين له في ذكرى ما تسمى رأس السنة العبرية.
قمعونا، جابوا فرقة كبيرة مشمار قبول، وجابوا الوحدة الخاصة تبعتهن، وجابوا شرطة، وجابوا ضباط، وظلوا يقمعوا فينا لنص الواد بالدفع بالقمع وبالضرب، وسحبوا العصي وشلقوا لي أوعية. يعني سامحوني، أنا هاي قلبيتي مشلوخة من هون، والجيب أمو لي إياها، والزرار أطعوا لي إياها واللي شدوا فيه. ولكن أنا إن شاء الله هذا أقل القليل اللي منقدر نقدمه للأقصى ومنضحي من شانه.
في الخارج ارتفعت أصوات من منعتهم إجراءات الاحتلال من دخول المسجد، فقوبلوا بقمع لم يمنعهم من التعبير عن رفضهم محاولات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. وفي الداخل لم يكن الوضع أفضل حالا، إذ واجه عناصر الشرطة المصلين بقنابل الغاز والاعتقال والانتهاكات الجسدية واللفظية بهدف تسهيل الاقتحامات.
منعنا من دخول المسجد الأقصى، صلينا على الفجر عند باب الأسباط، وعند باب بعد انتهاء صلاة الفجر قاموا بقمع الشباب، ضرب الشباب حتى أنزلوهم إلى خارج البلد القديمة، وتم اعتقال 2 من الشباب هذا عند الفجر. بعد الساعة 7 يعني حدثت مناوشات عند باب السلسلة، باب بحطة، باب الأسباط، وفي داخل المسجد الأقصى تم اعتقال أحد الشباب من على باب السلسلة.
مئات المستوطنين اعتدوا على حرمة الحرم القدسي الشريف في صورة باتت تتكرر معظم أيام السنة وتأخذ أشكالا أكثر تطرفا في أعياد الاحتلال. المسعى ليس خافيا، يريد الكيان الذي لا يمتلك أي شرعية دينية وتاريخية وقانونية في القدس تهويد المسجد الأقصى وتغيير صبغته تمهيدا لضمه إلى السيطرة الإسرائيلية.
شكرا للزميل رمزي دلول. ما الذي يعنيه تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهداف الأقصى في فترة الأعياد اليهودية؟ هل يقتصر هذا التصعيد على فترة الأعياد أم أن المراحل القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للمسجد؟ إلى متى يبقى الدفاع عن الأقصى والقدس حصرا على الفلسطينيين؟ أين أمة المليار مسلم؟ المقدسيون والدفاع عن الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء.
فراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين.
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو
أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقدسيون والدفاع عن الأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء، وطبعا هذا التصعيد الذي يشهده المسجد الأقصى ومدينة القدس هو يأتي في سياق مخطط الاحتلال لضم القدس والأقصى والاستفراد بمقدسات المسلمين في هذه البقعة المباركة. بتنا الكرام حتى يعني يجهز اللقاء أو يكون جاهزا اللقاء أو الاتصال مع الضيف الكريم، نحن بانتظار الاتصال مع الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، لكن لحد الآن يعني نجد صعوبة في التواصل مع الأراضي المحتلة. لكن حتى يكون جاهزا نستمع إلى الفقرة الثانية أو الفقرة التالية من هذا اللقاء، وهي فقرة حديث الدار. وفي هذه الفقرة تتحدث أيضا عن خطوات الاحتلال الاستيطانية وتصعيد هذه الخطوات من قبل السلطات الصهيونية. نستمع إلى هذه الفقرة.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. في إطار توسيع الحملة الاستيطانية التي تستهدف أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية، يلاحق الاحتلال مزارعي وادي قانا في محافظة سلفيت من خلال سن قوانين للحماية الطبيعية على أراضيهم الزراعية. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
وادي قانا وجه آخر من صراع وجود يخوضه المواطنون للبقاء على أراضيهم، فرغم كثافة المشاريع الاستيطانية فيه ما زال المزارع الفلسطيني صامدا في أرض ما استطاع إلى ذلك سبيلا، متحديا قوانين الاحتلال العنصرية التي يستخدمها لمنعه من الاستفادة من أرضه، وأبرزها ما يسمى قانون الحماية الطبيعية.
إذا واضح على أرض من أراضي ديرستا، من أراضي وادي قانا، من أراضي فلسطين، الاعتداء واضح بتوسعة المستعمرة بدلومات كبيرة، دلومات هائلة، توسعة المستوطن يعني اللي تمنعنا بكرة نصير نفوت على وادي قانا اللي هو المحمية الطبيعية، اللي هي المحمية اللي هم بيحكوا عنها محمية طبيعية وهي أراضي إلنا خاصة وموجودة. فلهذا السبب إنه هاي المستوطنة يا عمي قاعد تتمدد، قاعد بتنتشر زي الأخطبوط.
تحول الوادي بعد أن كان واحدا من أجمل بقاع فلسطين إلى أكثر الأماكن استهدافا لمخططات الاحتلال وممارسات المستوطنين. بعد تطويقه بحزام من 9 مستوطنات حاصرته وشوهت طبيعته الخلابة، كما التهمت مساحات كبيرة من أراضيه.
وادي كانا والمزارعين في وادي كانا إلى الاعتداءات من قبل الاحتلال بالتضييق على المزارعين وحرمانهم من استغلال أراضيهم بشكل مجدي اقتصاديا، يحاربونهم في منع زراعة الأشجار وتسييج أراضيهم واستصلاح أراضيهم. الماضي على طول المدة يتعرض إلى مضايقات من تخريب شبكات الري، تجريف الأراضي، هدم الأسيج، مصادرة العدد الزراعية.
11,000 دونم مساحة الوادي أعلنها الاحتلال كأراض محمية. هذا الإعلان لم يكن من أجل حماية الطبيعة، بل لحجز تلك الأراضي وإبعاد المزارعين عنها والتعامل معها باعتبارها احتياطا استراتيجيا لعمليات الاستيطان. قدرة المزارعين على مواجهة الاحتلال في هذا الوادي لا حدود لها، لم يترك قانونا إلا وجنده لاجتثاثهم منه، لكن هيهات، فمن روى أرضه بدمائه لن تعرف الظما أبدا.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع في حادث الدار حيث جرفت آلية الاحتلال 12 دونما من أراض مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة شرق بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل. الزميل عماد أبو أدهم نستمع إليها.
مشهد بات شبه يومي يعيشه المواطنون في بلدة ترقوميا غرب الخليل، تخريب وتجريف للأراضي واقتلاع لأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة القريبة من مستوطنة تيلم المقامة على أراضي البلدة.
نعطونا اخطار قبل شهر ورفعنا للمحكمة وكل شيء تمام، ما في أي مشاكل، سامحونا قبل 4 سنين وبناء عليك اشتغلنا وحطينا تراب وحطينا موالي وحطينا كل شيء وزرعنا زيتون حوالي 700 شتل زيتون. اليوم استفقنا لهم بيجوا بهدوا الموالي والزيتون والشيك على الداير وعلى كل شيء وخربوا لنا الارض وراحوا زي ما انت شايف.
واول ما بلشنا اجوا علينا مستوطنين من قالوا من غلاف غزه حوالي 60 واحد، كنت انا لحالي هان وابن الي اسمه علي، واجوا ضربوني هان شايف وبقى حدا احجار سعان. الحين ثاني يوم اجى تبع التنظيم شايف كيف والاداره المدنيه فتح الكمبيوتر قال لي أرضك لا هي عليك لا مصادرة ولا مبيوعة، روح جيب الباقر الحين واشتغل. وهي اليوم أجوا دمروها زي ما انت شايف، خربوها وسحبوا حالهم وراحوا.
مبالغ كبيرة خسرها أصحاب هذه الأراضي في عملية استصلاحها وزراعتها، وبعد أن أصبحت جاهزة للإنتاج باغتهم الاحتلال وقام بتجريفها وتخريبها.
احنا من اصحاب الاراضي اللي هنا المهدده بالمصادره، ودائما احنا كل سنه بنزرع زيتون وهم بينزلوا بيقلعوا الجيش وبيخربوه، بينزلوا بالجرافات بالبواقر وبيخربوه، لكن احنا مستمرين معاهم على طول باستمرار. مشكلتنا معاهم من 97 لليوم، واحنا سنه هم بينزلوا علينا بضربونا وبنصدهم بنزرع زيتون وهم بيقلعوا، لكن احنا صامدين ومتجذرين في ارضنا ان شاء الله.
اضافه الى هذا التخريب يتعرض المواطنون والمزارعون في هذه المنطقة إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يأتون بحماية جنود الاحتلال ويعتدون عليهم في محاولة لإجبارهم على ترك هذه الأراضي. اعتداءات الاحتلال مستمرة، فلم يسلم من بطشه لا بشر ولا شجر ولا حجر.
شكرنا موصول للزميل عماد أبو أدهم. ونتابع في حديث الدار أحبة الكرام، حيث أقدم مستوطن مستوطنة شافي شامرون المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس على اقتلاع أكثر من 400 شتلة زيتون من أراضي قرية دير شرف. نستمع إلى تقرير كمال مخلوف.
أكثر من 400 شتلة زيتون اقترعها المستوطنون من أراضي المواطنين في قرية دير شرف شمال غرب نابلس، تعود لمشتل الجنيدي الذي قام بزراعتها من أجل تحسين نوعية المنتجات الزراعية في تلك المنطقة.
وهذه أشتال الزيتون للعلم هي عبارة عن محطة تجارب لعشر أصناف من الزيتون الصالح للكبيس، علما أنه هذه الأصناف قمنا بالحصول عليها خلال السنة الماضية بأثمان عالية جدا لأنها محسنة من أجل زراعتها في هذه المنطقة بمياه المعالجة لمحطة التنقية التابعة لبلدية نابلس.
بلدة دير شرف كغيرها من قرى نابلس تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين في مستوطنة شافي شمرون الذين يلاحقون المواطنين ومنعهم من التواجد فوق أراضيهم.
حيث رأينا ما حصل على هذه الأرض سواء كان من عبثية من هدم السياج ودخول قطعان المستوطنين إلى هذه الأرض وقاموا باقتلاع هذه الأشجار، وذلك من أجل يعني قتل روح الإصرار في المواطن الفلسطيني.
طبعا هذه الاعتداءات اليومية اللي بيعانوا منها أهل القرية من سنين طويلة منذ إقامة هذه المستوطنة الغاشم على أراضي القرية، وهم في توسع دائم، والمعاناة الحقيقية اللي هي في تكسير الأشجار وافتتاح الشوارع اللي بتمد المستوطنة بتربط المستوطنة في أراضي الداخل الفلسطيني المحتل.
ونتيجة لاعتداءات المستوطنين يقوم أصحاب الأشكال بزراعتها في بيوت بلاستيكية لتحسين المنتجات الزراعية لحمايتها من خطر الاقتلاع.
نشكر الزميل كمال مخلوف أحبتنا. ونتابع في حديث الدار بأنه أعلنت ما تسمى بالإدارة المدنية في كيان الاحتلال عن المصادقة على 4 مخططات استيطانية تستهدف نحو 600 دونم من أراضي محافظة قلقيلية لبناء 10 الوحدات الاستيطانية. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل محمد نصر.
ضمن مخطط يستهدف بناء حي استيطاني جديد على أراضي المواطنين في محافظة قلقيلية، يواصل الاحتلال أعمال التجريف والتدمير الممنهج للمزروعات المحيطة بمستوطنة تسوفيم بهدف تنفيذ هذا المخطط.
يعني هي السياسة القائمة على دولة الاحتلال عدم الاعتراف في الآخر ووجوده، فتعتبر الأراضي جميعها كما تدعي بعض المنظمات الاستيطانية هي صاحبة الولاية الحقيقية والشرعية على الأراضي الفلسطينية الخاصة وما يجري حاليا في مستوطنة صفيم وغير ذلك من المستوطنات ألفي منشي وقرني شمرون وغيرها من المستوطنات، هي دلالة واستمرار لهذه السياسة الإسرائيلية الإحلالية.
نحو 60 دنما في هذه المنطقة أعلن الاحتلال عن مصادرتها قبل أسابيع، حيث شرعت آليات الاحتلال بتجريف هذه الأراضي التي يملكها المواطنون في بلدة جيوس.
هو يسعى إلى تثبيت حقه المغتصب على حساب المواطن، ففي نفس اللحظة قبل أسبوع مثلا كان أحد المواطنين يصب بسقف لغرفة زراعية، أتى قوات الاحتلال وقاموا بمصادرة المضخة وإصدار أمر بوقف العمل في بلدة النبلياس.
هذه الأعمال الاستيطانية تهدد الواقع الزراعي في المحافظة التي تعاني بفعل هذه الإجراءات، حيث تقلصت المساحات المزروعة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير لصالح البناء الاستيطاني.
الاحتلال يسابق الزمن في تغيير معالم الأرض الفلسطينية من خلال بناء الوحدات الاستيطانية وفرض أمر واقع جديد.
أعزائنا الكرام، مع نهاية تقرير الزميل محمد نصر نأتي إلى نهاية فقرة حديث الدار. شكرا لكم.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر زملاء منار وأحمد رحمة، عماد أبو أدهم، كمال مخلوف، محمد نصر، وكذلك الزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار.
بسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. تاجوا الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نعود إلى موضوعنا في هذا اللقاء، المقدسيون والدفاع عن الأقصى. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بكم سيد مؤمن. مع بداية الأعياد اليهودية بدت الصورة مغايرة اليوم لما كنا نشهده في الأعوام السابقة على صعيد المسجد الأقصى. تصعيد في الاقتحامات يوازيه تصعيد في قمع قوات الاحتلال للمصلين والمرابطين، كيف يمكن توصيف هذا المشهد اليوم؟
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نتوجه تحية لكم والأستاذة المتابعين والمستمعين، ونتوجه بالتحية إلى شعبنا الصام الصابر المرابط، وبالأخص منهم المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى الذين يعني كانوا هم الصخرة الأولى وخط الدفاع الأول الذي يواجه هذا الاحتلال ويواجه هذه الاقتحامات وهذا الطوفان من الاقتحامات الصهيونية للقدس والمسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وهذه المؤامرة والمخطط الخبيث الذي يقوده الاحتلال ضد مقدساتنا وضد أقصانا ومصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك هؤلاء المرابطين اليوم أثبتوا أنهم على قدر عالي من المسؤولية في مواجهة هذا العدوان وهذه الاقتحامات الصهيونية المستمرة لساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك، وهذا يعني يستدعي مزيدا من الاحتشاد والرباط في ساحات المسجد الأقصى لإحباط هذه المخططات والمؤامرات الخبيثة التي تحدث بشكل أساسي إلى فرض السيطرة والسيادة الصهيونية على ساحات المسجد الأقصى وعلى مقدساتنا الإسلامية ومقدساتنا في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى بشكل خاص، وأيضا تهدف إلى تمرير محاولات التخطيط الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وأيضا محاولات بائسة لفرض الهيمنة والسيطرة الصهيونية والنفوذ والقبضة الصهيونية على مقدساتنا الإسلامية وبالأخص منها المسجد الأقصى المبارك.
طيب، يعني في هذا الإطار هل يقتصر هذا التصعيد على فترة الأعياد اليهودية، أم أننا على يعني كما يصف البعض أبواب مرحلة جديدة لحسم الأمور على مستوى المسجد المبارك، تقسيم زماني، تقسيم مكاني، تهويد، حسم الأمر على غرار ما حصل في المسجد الإبراهيمي؟
العدو الصهيوني هو اليوم يتمادى في هذا العدوان المستمر على مقدساتنا وعلى أقصانا وعلى مسجدنا الأقصى المبارك، ونحن نعي جيدا أن الاحتلال يحاول تمرير هذه المخططات والمؤامرات الخبيثة خدمة لمصالح الأحزاب الصهيونية التي تتنافس على الانتخابات الصهيونية. فلولا أن لذيذ يريد كسب مزيد من أصوات اليمين المتطرف واليمين والجماعات الصهيونية المتطرفة لما سمح لهذه الجماعات بتنفيذ هذا يعني هذا المرور بمساحات المسجد الأقصى وتنفيذ هذه الاقتحامات لساحات المسجد الأقصى المبارك. إذا العدو الصهيوني هو اليوم أمام ما يعني ما يواجهه خلال المعركة الانتخابية الصهيونية، هو يريد أن يكسب مزيد من الأصوات، لأجل ذلك هو يتنازل ويعمل يعطي هذه الجماعات اليمينية المتطرفة جزءا من حريتها في ممارسة تجعبلاتها التلمودية في يعني في أراضينا وبالقرب من مقدساتنا الإسلامية. لكن هذا الأمر يعني خطر داهم على قضيتنا وعلى مقدساتنا وعلى أخطانا، ونحن يعني نعتبر أن هذا فيه استفزاز واضح لمشاعر شعبنا الفلسطيني ومشاعر كل أمتنا الإسلامية والعربية، كون أن المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى وهو مصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، وهو الأرض المباركة والطاهرة التي ذكرت في القرآن أكثر من 50 مرة. لأجل ذلك هذا يستوجب على الأمة جمعاء أن تقف عند مسؤولياتها، أن تنصر وتساند الأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين، وأن تقف في وجه هذا الاحتلال، أن تنبذ التطبيع والمطبعين، وأن تقطع العلاقات مع المقتصدين الصهاينة، وأن تمنع هذه الحملة المسعورة من التطبيع التي تقودها بعض الأنظمة العربية في المنطقة. إذن اليوم هذا هذه الاقتحامات وهذه الهجمة الصهيونية الشركة على مقدساتنا وعلى أقصانا وعلى أرضنا الإسلامية المباركة، هذا يستوجب على الأمة الإسلامية جمعاء أن تقف تجاه مسؤولياتها وأن تقول كلمتها وأن تدافع عن نصر نبيها محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب، ما الذي برأيكم يدفع بالاحتلال اليوم ومستوطنيه لهذا التصعيد؟ هل المناخ السياسي في المنطقة مثلا يشكل دافع للاحتلال لممارسة هذا التصعيد؟
يعني هذا الاحتلال يحاول أن يستغل كل الثغرات وكل المناخات المحيطة بفلسطين والمحيطة بالقضية الفلسطينية لصالحه، كما استغل التطبيع لصالحه لاستمرار عدوانه إجرامه بحق شعبنا وحق مقدساتنا، واستباحة من خلال التطبيع والعلاقات مع بعض الأنظمة العربية المطبعة استباحة بها يعني استمرار الإجرام والعدوان والاقتحامات بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة. هو اليوم العدو الصهيوني يحاول أن يستغل كل شيء من أجل مصلحته ومن أجل يعني استمرار هذه الهجمات وهذا العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني.
ماذا عن الرباط المقدسي خصوصا والفلسطيني عموما؟ ما مدى تأثيره على مواجهة مخططات الاحتلال على صعيد المسجد الأقصى؟
يعني المرابطين أثبتوا أنهم قادرين على الشام مخططات الاحتلال بالتخصيص الزماني والمكان. الاحتلال يريد أن يفرض أوقات معينة في ساحات المسجد الأقصى لصالح اليهود وساحات ساعات أخرى للفلسطينيين وللمسلمين. لكن احتشاد المسلمين والفلسطينيين المرابطين والمرابطات يعني الأبطال في ساحات المسجد الأقصى هو يفشل هذا المخطط ويثبت أن الفلسطيني والمسلم له الحق في هذه الأرض وأن هذه الأرض هي أرضه وهذه المقدسات هي مقدساته وليس لهذا الكيان ولا لهؤلاء المجرمين الصهاينة ولا للمغتصبين الذين يعني يحاولون أن يمارسوا خزعبلاتهم التلمودية ويمارسون طقوسهم التلمودية في ساحات المسجد الأقصى هذه الحشود وهذا الرباط يؤكد أن هذا أن هؤلاء ليس لهم حق في أرضنا ولا بقاء ولا وليس لهم أي جزء من هذه الأرض المباركة والمقدسة وأن المسجد الأقصى لنا كمسلمين وسيبقى كذلك وندافع عنه بكل ما يوتينا من قوة. وأيضا يفشل مخططات الاحتلال في التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الصهيونية على مقدسات الإسلامية.
طيب هل سيبقى الدفاع عن الأقصى والقدس حصرا على الفلسطينيين بالرغم من كل المناشدات لأبناء الأمة للدفاع عن قبلتهم الأولى؟
يعني هذا نداء للأمة جمعاء أن هذه البقعة الطاهرة والمباركة هي ليست للفلسطينيين وحدهم. فلسطين ليست قضية وطنية أو قضية قومية، إنما قضية إسلامية عربية بكل المقاييس وبكل الأشكال وبكل الألوان، لأن هذه الأرض هي مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي معراجه إلى السماء وهي محط الرسالات وهي يعني التي تشهد على أرضها العديد من الأبطال الذين يعني احتموا دافعوا عنها وقدموا من أجلها الغالي والنفيس. لأجل ذلك هذه الأرض وهذه البقعة الطاهرة والمباركة مهاجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه الأرض هي ملك للمسلمين جميعا وواجب الدفاع عنها هو واجب المسلمين جميعا وليس واجب الفلسطيني وحده، بل هذا يستوجب على كل الأمة جمعاء أن تقف عند مسؤولياتها وأن تقول كلمتها في مواجهة هذا الاحتلال مواجهة هذا العدوان ومواجهة هذا الطغيان ضد مقدساتنا وضد أرضنا المبارك.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.